والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في بيان وثاقة أو عدم وثاقة الكابولي أبو خالد الكابولي. الدليل اللي إحنا شوي استقربناه هو كان الرواية اللي يرويها الشيخ المفيد في الاختصاص واللي ينقلها الكشي في كتابه اللي يقول بأنه ارتد الناس بعد مقتل الحسين صلوات الله عليه إلا ثلاثة، واحد منهم أبو خالد الكابولي. هاي الرواية قلنا بأنه السند اللي ذكر الكشي لا بأس به. الكشي السند اللي ذكره هو ينقل الرواية عن محمد بن نصير. محمد بن نصير ثقة بلا أشكال، ذولا يبدو ثلاثة أخوة، حمدويه وإبراهيم ومحمد أولاد نصير من أهل كش، منطقة في واقع فيه، ذولا ثقات، ثلاثتهم ثقات، واحد منهم محمد بن نصير فهو منصوصا على وثاقته. عن محمد بن عيسى، محمد بن عيسى بن عبيد، وهذا ثقة على التحقيق، على التحقيق أنه ثقة. عن جعفر ابن عيسى، محمد بن عيسى عن جعفر ابن عيسى، يبدو أن جعفر بن عيسى أخو محمد بن عيسى، نصون على أنه أخو، أن جعفر بن محمد بن عيسى و جعفر ابن عيسى محمد بن عيسى وجعفر ابن عيسى، محمد بن عيسى ابن عبيد هو المعروف، هذا أخو جعفر ابن عيسى ابن عبيد. هذا قلنا في الدرس السابق بأنه الكشي يروي رواية يستفاد منها على الأقل حسنة، على الأقل يستفاد منه أنه رجل ممدوح وحسن، وهذا يكفي في مقام الاعتماد على ما يرويه. سنجي نقرأ الرواية. بقية السند هذا عن جعفر بن عيسى، هذا هو اللي قلنا، عن صفوان، عمن سمعه، تكون الرواية مرسلة لصفوان ومراسيل صفوان حجة، الرواية تكون تامة سندا. الرواية التي قلنا فيها دلالة على مدحه أو وثاقته هي هاي الرواية اللي يرويها الكشي في عنوان يونس بن عبد الرحمن. في هذا العنوان يذكر روايات كثيرة. الرواية الأولى هي أي محل الشاهد، الرواية يرويها عن حمدويه وإبراهيم، ساقلنا حمدويه بن نصير وإبراهيم بن نصير، وكل منهما ثقة. حمدويه وإبراهيم قال حدثنا أبو جعفر محمد بن عيسى العبيدي، هذا محمد بن عيسى اللي قلنا، قال سمعت هشام ابن إبراهيم الجبلي وهو المشرقي، هذا منصوص على وثاقته، إبراهيم الجبلي أو المشرقي هذا أيضا ثقة، يقول سمعته يقول، هذا المشرقي يقول، فالرواية سندها تام، وهو هذا يتحدث عن قضية هو معاصرها ومشاهدها، فينقلها لمن؟ ينقلها إلى العبيدي محمد بن عيسى. القضية هاي يقول استأذنت، هذا هشام، استأذنت لجماعة على أبي الحسن عليه السلام في سنة 99 و100، ظاهر أنه الإمام الرضا عليه السلام ظاهرا، فحضروا وحضرنا 16 رجلا على باب أبي الحسن الثاني. الإمام الرضا يقال له أبو الحسن الثاني في مقابل الإمام الكاظم عليه السلام. فخرج مسافر، مسافر الظاهر بواب هذا كان عند الإمام، فخرج مسافر فقال آل يقطين ويونس ابن عبد الرحمن. ويدخل الباقون رجلا رجلا، دخل جماعة جماعة مو كلهم سوا. فلما دخلوا وخرجوا، أولياء دخلوا وخرجوا، خرج مسافر فدعاني وموسى وجعفر بن عيسى ويونس، دعاني وموسى وجعفر بن عيسى، هذا هو محل شاهدنا، جعفر بن عيسى بن عبيد اللي هو أخو محمد بن عيسى بن عبيد. فدعاني وموسى وجعفر بن عيسى ويونس فأدخلنا جميعا عليه، والعباس قائم ناحية بلا حذاء ولا رداء، ما عرفت من العباس، وذلك في سنة أبي السرايا، في سنة أبي السرايا، هذا واحد متمرد كان يعني خرج في ثورة في كذا، أبو السرايا قل في هاي السنة. فسلمنا ثم أمرنا بالجلوس، فلما جلسنا قال له جعفر بن عيسى، هذا اللي هو محل كلامنا جعفر بن عيسى، قال له يا سيدي نشكو إلى الله وإليك ما نحن فيه من أصحابنا، مو من أعدائنا، نشكو إليك ما نحن فيه من داخلنا من أصحابنا. قال فقال وما أنتم فيه منهم، شكر صاير. قال جعفر، فقال جعفر هم والله يا سيدي يزندقونا ويكفرونا ويتبرؤون منا. فقال هكذا كان أصحاب علي بن الحسين ومحمد بن علي وأصحاب جعفر وموسى صلوات الله عليهم، وقد كان أصحاب زرارة يكفرون غيرهم، وكذلك غيرهم كانوا يكفرونهم. يعني يقول هاي مو أول قارورة كسرت، هاي قضية موجودة من السابق. فقلت له يا سيدي نستعين بك على هذين الشيخين يونس وهشام، وهما حاضران، هم يونس حاضر وهم هشام حاضر، فهما أدبانا وعلمان الكلام، هذا جعفر عيسى جعفر بن عيسى يقول، فهما أدبانا وعلمان الكلام، الكلام يعني علم الكلام، فإن كنا يا سيدي على هدى ففزنا، وإن كنا على ضلال فهذان أضلانا، هم ذولا اللي أضلانا، فهذان أضلانا فمرنا بتركه ونتوب إلى الله منه يا سيدي، فادعنا إلى دين الله نتبعك. فقال عليه السلام ما أعلمكم إلا على هدى، جزاكم الله عن النصيحة القديمة والحديثة خيرا. فتأولوا، هذا تعليق على العبارة، فتأولوا القديمة علي بن يقطين رواية تقول، والحديث خدمتنا له والله أعلم. فقال جعفر، جعفر منه جعفر بن عيسى اللي هو مع الكلام، جعلت فداك إن صالحا وأبا الأسد ختني علي بن يقطين حكيا عنك أنهما حكيا لك شيئا من كلامنا، فقلت لهما ما لكما والكلام يثنيكم إلى الزندقة. يقول له هيك نقلوا عنك، ما لكم والكلام، نهي عن علم الكلام. فقال عليه السلام ما قلت لهما ذلك، أنا قلت ذلك أنا قلت ذلك يعني متعجبا استفهام استنكاري، أنا قلت ذلك والله ما قلت لهما. وقال يونس جعلت فداك إنهم يزعمون أن زنادقة، وكان جالسا إلى جنب رجل وهو متربع رجلا على رجل، وهو ساعة بعد ساعة يمر وجهه وخديه على باطن قدمه الأيسر، يظهر على باطن قدم الإمام الظاهر ظاهرا هكذا. فقال له أرأيتك لو كنت زنديقا فقال لك هو مؤمن، ما كان ينفعك ذلك، ما كان ينفعك ذلك. أنت إذا زنديق وواحد يجي قال لك مؤمن، ما ينفعك ذلك، يقول لك مؤمن. ولو كنت مؤمنا فقال هو زنديق، ما كان يضرك ذلك، لا يضرك أن يقول عنك أنك زنديق. وقال المشرفي لا، اللي هو شام، والله ما نقول إلا ما يقول آباؤك، عندنا كتاب سميناه كتاب الجامع، فيه جميع ما تكلم الناس فيه عن آبائك، وإنما نتكلم عليه. فقال له جعفر شبيها بهذا الكلام، جعفر بن عيسى، فأقبل على جعفر الإمام عليه السلام فقال إذا كنتم لا تتكلمون بكلام آبائي عليهم السلام فبكلام أبي بكر وعمر تريدون أن تتكلموا، يعني هو مفروض أنكم تتكلمون بكلام آبائي عليهم السلام. قال حمدويه اللي هو ابن نصير اللي هو راوي الرواية، هشام المشرقي هو ابن إبراهيم البغدادي، فسألته عنه. من سألته؟ يعني الكشي. يقول سألت حمدويه عن هشام المشرقي الوارد في سند هذه الرواية، فسألته عنه وقلت ثقة هو؟ فقال ثقة. قال ورأيت ابنه ببغداد. فالرواية تامة سندا، مناقشة في دلالتها اللي ناقش بها سيد الأخوة، قلنا يعني خلاف الله، بها دلالة على أكثر من كونه ممدوح وحسن. فالرواية تامة سندا، نرجع للرواية الأصلية ذيك اللي هي ارتد الناس، واحد منهم أبو خالد الكابولي وسندها صحيح كما بينا. هذه قلنا السيد الخوي ناقش في دلالة، ليش ناقش في دلالة، مو هاي الرواية، ناقش في دلالتها بأنها ليست ظاهرة إلا في حسن العقيدة. قلنا لا، ظاهرة أكثر من هذا. خوف هذا ما يرتبط بهذا. فإذا الرواية بناء على هذا صحيحة، كما كثير من الفقهاء عبروا عنها الصحيحة، صحيحة أبي خالد الكابولي، ويتكرر هذا التعبير كثيرا، ما يتكرر هذا التعبير على لسان الفقهاء. سنجلي خوف. يبقى عندنا مسألة التعدد والاتحاد. قلنا إذا أبو خالد الكابولي متحد، ما عندنا شخصين كل منهم أبو خالد الكابولي، واحد أكبر واحد أصغر كما يظهر من الشيخ في رجاله، وقد يظهر من غيره أيضا. إذا قلنا بالتعدد، قد يستشكل في هذه الرواية باعتبار أنه لا نعلم أن أبا خالد اللي من الذين لم يرتدوا وبقوا ثابتين ومتمسكين بدينهم، مو معلوم أنه هو أبو خالد الوارد في شنو روايتنا، لعل المراد به أبو خالد الأصغر ولا توثيق له، لأن الرواية اللي قرأناها واستندنا إلها مالة ارتد الناس، هذه ناظرة علما إلى أبي خالد منه الأكبر بناء على التعدد، ناظرة إلى أبي خالد الأكبر اللي اسمه كنكر على ما ذكروا، لأنه هو المناسب في أنه ارتد الناس شنو من أصحاب السجاد عليه السلام، فهو أنسب أن يكون هو المقصود. وإذا كان التوثيق للأكبر، احنا ما ندري ابو خالد في روايتنا، في روايتنا هاي روايه اللي هي نتكلم عنها اللي هي تدل على شنو، على ان هذا في واضح في الارض التي يحييها المحيي، وانه لا يملكها وانما تبقى على ملك الامام ويجب عليه يدفع الخراج. ما ندري ان ابو خالد هل هو الاكبر الموثق او الثاني الاصغر الذي لم يرد فيه توثيق، هذا هو الاشكال. بناء على الاتحاد ماكو مشكلة، يعني يثبت أن أبو خالد شخص واحد ويثبت له التوثيق، وإنما الكلام فيما إذا قلنا بالتعدد. طبعا نحن نميل إلى التعدد لأن هذا تقريبا صريح كلام الشيخ الطوسي، تقريبا صريح كلام الشيخ الطوسي في الرجال هو أنه مكرر أكثر من مرة، مو مرة واحدة، ذكره في عدة مواضع وكرر هذا الكلام مع التنصيص ماذا على أن هذا أكبر اسمه كنكر وهذا أصغر اسمه ماذا وردان، مع التفريق بينهما. هذا يعني كلام صريح، من يقدر نرفع اليد عن هذه الصراحة بكلام منقول عن الفضل بن شاذان ليظهر منك ما قلنا هو شنو هو الاتحاد. فالإنسان يميل إلى التعدد، فإذا تعدد أكو هاي المشكلة في سند الرواية، مو معلوم أن أبو خالد الكابولي في روايتنا ماذا يراد به. التغلب على هاي هي ما ذكر السيد الخوئي، وهو أن أبو خالد الكابولي عند الإطلاق ينصرف إلى من؟ ينصرف إلى الرجل المشهور والمعروف والذي له كتاب. الذي له كتاب هو هذا أبو خالد الكابولي المسمى بماذا؟ بكنكار، اللي هو من أصحاب السجاد عليه السلام، هذا هو المعروف وهو صاحب الكتاب، والإطلاق ينصرف إليه. فحتى لو قلنا بالتعدد أبو خالد الكابولي في هاي الرواية، مو في هاي الرواية، في كل رواية يرد فيها أبو خالد الكابولي عن الإمام الباقر، إذا ورد أبو خالد الكابولي عن الإمام السجاد هذا واضح أنه ماذا؟ أنه الأكبر، يعني بمقتضى القواعد أكبر. لكن إذا روى عن الباقر عليه السلام نقول بأنه هذا، وإن كان يحتمل أن يكون المراد به أبو خالد الأصغر، لكن الانصراف يكون لصالح أبو خالد الأكبر اللي هو اسمه شنو؟ كنكار. وبهذا يمكن تصحيح هذه الرواية وغيرها من الروايات التي يروي فيها أبو خالد الكابولي عن الإمام أبي جعفر الباقر عليه السلام. هذا هو هذا الدليل الثاني على الإذن اللي هي صحيحة أبي خالد الكابولي. ننتقل للدليل الثالث على الإذن بالإحياء والتملك بالإحياء. طبعا هذا الدليل الثاني يختلف عن الدليل الأول، هذا كنا بعليه. الدليل الأول كان عام مطلق لا يختص بالمسلمين، من أحيا أرضا فهي له، بينما الثاني هاي صحيحة أبي خالد الكابولي مختصة بيش؟ بالمسلمين، على ما بينا في الدرس السابق. سأما نقول لها مفهوم فيتنفي ماذا؟ تنفي ثبوت ذلك لغير المسلمين، وإما نقول لا هي تدل على ماذا؟ على ثبوت هذا على المسلمين، ولا تدل على ثبوته لغيرهم. الدليل الثالث صحيحة عمر بن يزيد اللي أيضا تقدم التعرض لها سابقا. هذه الصحيحة موجودة في كتاب الأنفال الباب الرابع الحديث الثالث عشر في نهاية الخمس، كتاب الأنفال الباب الرابع الحديث الثالث عشر. الحديث الثاني عشر الثاني عشر رواية هاي يرويها الشيخ الطوسي بإسناده عن سعد بن عبد الله عن أبي جعفر. أبي جعفر اللي يقع في هاي الطبقة عادة يراد به أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب عن عمر بن يزيد عن أبي سيار مسمع بن عبد الملك، كل هؤلاء ثقات منصوص على وثاقتهم. في حديث قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام إني كنت وليت الغوص فأصبت 400,000 درهم وقد جئت بخمسها 80,000 درهم، جايب الخمس مالته طيل الإمام، وكرهت أن أحبسها عنك وأعرض لها وهي حقك الذي جعل الله تعالى لك في أموالنا، فقال وما لنا من الأرض وما أخرج الله منها إلا الخمس، جئت تصورته ليس لنا إلا الخمس، يا أبا سيار الأرض كلها لنا فما أخرج الله منها من شيء فهو لنا. قال قلت أنا أحمل إليك المال كله وأجيب لهم 400 كاملة. فقال لي يا أبا سيار قد طيبناه لك وحللناك منه فضم إليك ما لك. وكل هذا محل الشاهد وكل ما كان في أيدي شيعتنا من الأرض فهم فيه محللون، ومحلل لهم ذلك إلى أن يقوم قائمنا عجل الله تعالى فرجه الشريف فيجبيهم طسق ما كان في أيدي سواهم، مو يجبيهم طسق ما في أيديهم الشيعة، وإنما يجبيهم طسق ما في أيدي سواهم. فإن كسبهم يعني سواهم من الأرض حرام عليهم حتى يقوم قائمنا فيأخذ الأرض من أيديهم ويخرجهم منها صغرا. هذه الرواية، هذه الرواية دلالتها على اشتبهت، هذا الدليل الدليل احد الادله. خلينا نقدم الكلام دي بعدين تجينا روايه عمر روايه اخرى. هاي مو احنا قلنا هاي صحيحه شنو؟ لا صحيحه ما اسمع اقريناها. ايه هاي الدليل الرابع. خلينا نقدم الحديث عن صحيحه عمر بن يزيد هي الثالث، هاي ناخرها روايه ما اسمع نقراها روايه عمر بن يزيد اللي هي الحديث 13 نفس الباب الأنفال بإسناده عن محمد بن علي بن يعقوب، يعني شيخ طوسي بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن الحسن بن محبوب عن الحسين بن أبي الخطاب اللي هو ثقة، عن الحسن بن محبوب عن عمر بن يزيد كلهم ثقات. قال سمعت رجلا من أهل الجبل يسأل أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أخذ أرضا مواتا تركها أهلها فعمرها وكرى أنهارها وبنى فيها بيوتا وغرس فيها نخلا وشجرا. قال فقال أبو عبد الله عليه السلام كان أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام يقول من أحيا أرضا من المؤمنين فهي له وعليه تسقها يؤديه إلى الإمام في حال الهدنة، فإذا ظهر القائم فليوطن نفسه على أن تؤخذ منه. ها هي الدليل الثالث. هذه الرواية لا يبعد أن يكون هذا الكلام الذي ينقله الإمام عليه السلام عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه هو مع الكلام المنقول في صحيحة الكابولي، أن يكون كلام واحد. هناك نقل ماذا عن أمير المؤمنين أنه قال من أحيا أرضا بهذا المضمون، لا يبعد أن يكون الكلام واحد ونقله الإمام. سمع هذه هناك الرواية عن يا إمام، هنا عن الإمام عن الإمام الباقر، هنا عن الإمام الصادق، يعني ذاك الإمام الباقر نقل كلام أمير المؤمنين عليه السلام من أحيا أرضا من المسلمين هناك في صحيح الكابولي. هنا الإمام الصادق نقل ظاهر نفس الكلام عن أمير المؤمنين لكن عبر بماذا؟ من نقل من أحيا أرضا من المؤمنين، ظاهر أن الكلام واحد نقله الإمامان عليه السلام، يعني ما صدر من الإمام عليه السلام ظاهر والله العالم أنه واحد، يعني هاي الرواية ناظرة إلى نفس ما نظرت إليه تلك الرواية. وهذا يمكن جعل قرينة على أن المراد بالمؤمنين في هذه الرواية هو شنو؟ المسلمين الموجود مصرح به في تلك شنو؟ في تلك الرواية، لأن المؤمن يطلق على المسلم وهو إطلاق كثير ليس قليلا خصوصا في النصوص القرآنية، يطلق على المسلم ويطلق على من؟ على الإمام الاثني عشري في المعنى الخاص، يطلق على كل منهما، بينما المسلم مسلم ما باحتمالهم. نعم. مسلم ما باحتمالين، والمسلم مسلم يعني مسلم اللي هو عام من المؤمن وغير شن المؤمن بالمعنى الأخاص. فإذا المسلم يمكن جعل قرينة على أن المراد بالمؤمنين هنا أحد المعنيين، عين أحد المعنيين اللي هو شنو بمعنى المسلم، يعني مو الإمام الاثني عشر بالخصوص. فيتحد مفادهما أنه من أحيا أرضا من المسلمين كأنه قال. وهي رواية أيضا ظاهرة في اختصاص الإذن بماذا؟ بالمؤمنين يعني المسلمين، فيتحد مفادها مع صحيحة ماذا؟ صحيحة الكابولي، أن مفاد الرواية هو الإذن علما للمسلمين. لسا هذا نفهم منها المفهوم أو لا نفهم منها المفهوم مسألة أخرى. الرواية السابقة احنا استقربنا المفهوم إلها صحيحة الكابولي، لكن هنا مو كلش واضح المفهوم. هناك الإمام عليه السلام يعني هو في مقام ظاهرا كونه في مقام بيان ماذا يجب على هذا، وفي مقام وكرر القيد هذا القيد وهو المسلمين مرتين في كلامه، وكونه في مقام البيان هذا قلنا لا يبعد أن يكون ظاهر ظهور عرفي في ماذا؟ في اختصاص هذا الحكم بخصوص شن المسلمين وعدم ثبوته لغيرهم. هاي الرواية هاي الدلالة بها أضعف، لكن هي لا إشكال في أنها تدل على ماذا؟ على أن المسلمين إذا أحيوا أرض يكون شنو لهم، ويجب لهم بهذا المعنى أنه يجب عليهم أداء وشنو تصفيها. هذا هم نستفيد من الرواية. أكو فائدة أخرى ترتبط ببعض الأحداث السابقة أيضا نستفيد من الرواية، أن الرواية لحظة عبرت قال من أحيا أرضا من المؤمنين فهي له وعليه تسقى. هذا ما ممكن نفسر فهي له بالتمليك يعني ملكية رقبة العرض، ما له معنى بعد أن يقول فعلي شنو تسقى. واضح الذي يفهم من تمليك العرض أنه العرض إلا بعد خلاص ما بعد ما يأخذ منه شيء بعنوان شنو أجرة العرض، هي له يتصعد مع أجرة العرض. فعندما يقول هي له هذا كأنه مبدئيا إذا كانت للتمليك يتنافى مع قوله وعليه شنو تسقها. فهذا يؤيد ماذا ما قلنا سابقا من أن اللام في المقام ليست للملكية وإنما هي علما للاختصاص. هي له يعني هي له حق الاختصاص، له حق الأولوية، هو أحق بها من غيره. هذا لا ينافي أنه عليه أداء شنو الخراج والطسق. هذا هو ظاهر هذه الرواية، فهي تدل على الإذن للمسلمين للمؤمنين في أحياء الأرض، ويترتب على ذلك ثبوت الأولوية والاختصاص لهم هذا الحق. يثبت هذا نتيجة شنو؟ نتيجة الإحياء. الرواية الرابعة هي صحيحة مسمع بن عبد الملك اللي قرناها قبل قليل، هذا الدليل الرابع. هذه الصحيحة مسمع بن عبد الملك صريحة في تحليل الأرض للشيعة، تحليل الأرض لشيعتهم، لأنه يقول بالرواية وكل ما كان في أيدي شيعتنا من الأرض فهم فيه محللون. واضح ناظر إلى الأرض الذي تحيا ويحييها الشيعة، لأنه بعدين في ذلك يقول هو محلل لهم ذلك لأن يقوم قائمنا فيجبيهم تسقى ما في ما كان في أيدي سواهم، فإن كسبهم يعني سواهم كسبهم حرام. ليفهم منها أن كسب الشيعة ليس حراما وأنه لا يؤخذ منهم التسق والخراج. ولذا هذا التحليل المستفاد من هذه الرواية هو تحليل من شنو؟ من أداء الخراج الأرض للإمام عليه السلام، لكنه لا يأخذ منهم ماذا؟ التسق والخراج. وبهذا يتبين أن الفرق بين المسلم الشيعي وبين المسلم غير الشيعي وهذا أن المسلم غير الشيعي مأذون له في الأحياء ويترتب على أحيائه حق الاختصاص والأولوية، ولكن يؤخذ منه ماذا؟ يؤخذ منه الخراج والطسق. يؤخذ منه، ملزم هو بذلك، هو أصلا أذن له بهذا الشرط، بشرط أن يؤدي ماذا؟ الخراج والطزق. بينما المسلم الشيعي هو ليس مأذون له في الأحياء وفي ثبوت حق الاختصاص، ولا يؤخذ منه الخراج والطزق، محلل لهم ذلك. تحليل هذا تحليل شنو؟ من يقول تحليل مالكي لو تحليل شرعي؟ تحليل مالكي واضح، أن ما نقول الأرض أن كذا كل أن كل أن، إحنا نحلل علما الشيعة، فهو تحليل مالكي مستفاد من هذه الرواية. ومن هذا التحليل المالكي يستفاد الإذن في الأحياء، يعني شنو ما تحليل مالكي؟ أنه يأذن له في الأحياء وفيما يترتب على ماذا؟ على الأحياء من ثبوت حق الاختصاص. والرواية أيضا ظاهرة ظهور واضح في أن الشيعة كما قلنا ليس عليهم أداء شنو؟ أداء الخراج، باعتبار أن التحليل لا معنى له إلا بإعفائهم من ماذا؟ من أداء الخراج. ويحللهم ماذا؟ ماذا يحلل لهم؟ من أداء الخراج. هو قاعد يقول له في مقام المقارنة بينهم وبين غيرهم، ذولاك مطلوبين مطالبين بماذا؟ بالخراج. الإمام عليه السلام هنا بالنسبة للشيعة حلل لهم ماذا؟ الخراج، مضافا إلى أن قوله فيجبيهم طسق ما في أيدي سواهم، ما قال يجبيهم طسق ما في أيديهم، يجبيهم شو العبارة؟ طسق ما كان في أيدي سواهم، ذولاك يأخذ منهم الطسق. يفهم منها ماذا؟ أن الشيعة لا يأخذ منهم شنو؟ الطز. فدلالة الرواية على عدم أخذ الخراج من الشيعة واضحة هذه الرواية. وبناء على هذا حينئذ نقول أن مفاد هذه الصحيحة، صحيحة مسمع بن عبد الملك، لا ينافي صحيحة الكابولي، ما ينافي صحيحة الكابولي. الدالة على ماذا؟ على ثبوت على الإذن في الإحياء وثبوت الاختصاص لغير الشيعة من المسلمين، مو من أحياء الله من المسلمين. الصحيحة تقول هكذا، هاي الرواية لا تنافي تلك، وروح تعدد الموضوع. ديش ناظرة للإذن، يقول أن الإذن يثبت للمسلم غير الشيعي وما يترتب على الإذن في الإحياء، هاي ناظرة إلى التحليل، ناظرة إلى التحليل من ماذا؟ من أداء ماذا؟ هذه الضريبة من أداء الخراج والطز. نظر إلى هذا، نظر إلى هذا، يعني نظر إلى إعفاء الشيعة من ماذا؟ من هذه الضريبة من أداء الخراج. والرواية ليس فيها دلالة على عدم الإذن لغير الشيعة حتى تكون منافية لصحيحة الكاوي، ما فيها دلالة. نقول الطز يؤخذ من غير الشيعة، الطسق والخراج يؤخذ من غير الشيعة، ما بيه دلالة على أنهم غير مأذونين حتى تكون منافية لصحيحة الحلبي، فلا منافاة بين هذه الصحيحة وصحيحة الحلبي المتقدمة. انتهى الوقت، وصلى الله على محمد وعلى آله.